يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان، ومع مدخل جديد من مداخل الشيطان لبني الإنسان، ألا وهو هجر الدعاء. كثير من الناس يهجر الدعاء حتى في ظل الأزمات والمحن والشدائد والفتن، مع أن المقصود من هذه الابتلاءات والغرض منها هو أن يرفع العبد يديه إلى السماء قائلا يا رب في شدته ومحنته. فالدعاء عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقربة من أفضل القربات. والدعاء مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر، ومجلبة لكل نفع ودفع لكل ضر. بل إن الابتلاءات التي يبتلى بها العباد من أمراض وأسقام والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، من أجل مقاصدها حمل العباد على الدعاء والتضرع. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يرفعون أكف الضراعة ويقولون يا رب في وقت شدتهم ومحنتهم. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالدعاء عبادة كالصلاة والصيام والحج، كما أن المصلي يثاب على صلاته، والمتصدق يثاب على صدقته، والصائم يثاب على صيامه، والحاج يثاب على حجه، فكذلك الداعي يثاب على دعائه. كلما رفع الداعي يديه إلى السماء قائلا يا رب فهو في عبادة، سواء حقق له ما يريد أو لم يحقق، هو في عبادة، يثاب على هذه العبادة. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على ذلك يقول: الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها منزلة عند الله، وأن ترك الدعاء استكبار وتكبر على الله عز وجل. وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالقه، عن دعاء من هو رازقه، عن دعاء من هو موجده، عن دعاء من هو خالق العالم كله سبحانه. كيف يستكبر العبد عن دعاء الخالق جل وعلا الذي أوجده ورزقه وهيأ له كل هذه الأسباب والأمور؟ هو الذي فرج كربه، هو الذي دفع عنه السوء. كيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالقه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لقد قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فأخي الحبيب، رب رجل يكد ويجد ويجتهد طلبا للرزق ولا يوفق له، بل يجد فوق كده وجده خسارة في ماله، وآخر لا يكد نفس الكد ولا يجتهد نفس الاجتهاد، بل يعمل بعض الشيء، ومع عمله هذا القليل قد يدعو الله بدعوة توافق ساعة إجابة فيستجيب الملك سبحانه وتعالى، وآخر يدور بابنه على الأطباء يبتغي لولده الشفاء ولا يشفى الولد، وآخر يمرض ولده نفس المرض، فيدعو الله بدعوة توافق ساعة إجابة فيستجيب الله الشافي. وليس معنى هذا التواكل أو أن تترك طلب الرزق أو أسباب الشفاء، كلا، بل المراد ألا ينسى المؤمن دعاء من هو خالقه، دعاء من هو رازقه، دعاء من هو موجده، دعاء من هو خالق العالم كله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وهنا قد يسأل سائل فيقول: أنا دعوت الله تعالى بأدعية كثيرة وفي أوقات عديدة وتأخرت عني الإجابة، لماذا لا يستجيب الله مني الدعاء؟ والجواب: ينبغي أن تعلم أخي الحبيب أن هناك آدابا ينبغي أن يتحلى بها الداعي، والتي منها أولا أن تجتنب الحرام في المأكل والمشرب والملبس، أن تجتنب الحرام في كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أي تغذى على الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يأتي الذي أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال اليتامى ظلما، يطفف في المكيال والميزان ويقول: أنا أدعو الله وتتأخر عني الإجابة. أنى يستجاب لذلك؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فأول أدب أن تجتنب الحرام في كل شيء. اللهم ارزقنا الحلال الطيب، آمين. أيضا من هذه الآداب أن تتحلى بتقوى الله. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أهل التقى يستجيب الله منهم الدعاء. أيضا من هذه الآداب أن تحذر من الاعتداء في الدعاء، وللاعتداء في الدعاء صور، منها أن تسأل الله ما ليس لك، كأن تسأل الله أن تكون نبيا، أو تكون لك الوسيلة والفضيلة، أو تطير في الهواء، أو تطير في الهواء، أو تمشي على الماء. كل هذا من صور التعدي في الدعاء. أو أن تسأل الله عن أشياء لم يرد لها ذكر في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد ثبت في مسند الإمام أحمد من طريق أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له والده: أي بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هناك قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وهذا من صور التعدي، أن تسأل الله ما ليس لك. رب، عاوز القصر الأبيض، لا الأحمر، عن يمين الجنة. أنت إذا دخلت الجنة، أسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن هذه الآداب أن يحذر الداعي من الاعتداء في دعائه، وهو أن يسأل ما ليس له، أن تسأل الله ما ليس لك، كأن تقول: اللهم اجعلني نبيا. هذا لا يجوز، هذا غير مشروع. أيضا من هذه الآداب أن يسبق الدعاء بالحمد والثناء على الله، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب ذلك. كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، ولم يذكر الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، أي استعجل في دعائه، ثم قال: من كان منكم داعيا، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. ويتأيد هذا بالحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن رب العزة سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا أي الفاتحة. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. العبد بعد أن حمد الله وأثنى عليه ومجده، دعا ربه فقال: اهدنا، أي ألهمنا، وفقنا، ثبتنا على الصراط المستقيم، على الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. فهذا أدب عال في الدعاء. وتارة يكون الدعاء مشفوعا بأسماء الله الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماؤه كلها حسنى، فهي أحسن الأسماء. فما أجمل أن تدعو ربك سبحانه وتعالى بأسمائه، أن تدعوه بأسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وما أجمل أن يكون الدعاء موافقا للمسألة، وما أجمل أن يكون الاسم موافقا للمسألة، التي يريدها الشخص. يعني إذا أردت الرزق قل أرزقني يا رزاق، كما قال عيسى عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين. إذا أردت مغفرة الذنب قل اغفر لي يا غفار، كما قال موسى عليه السلام أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. إذا أردت الشفاء قل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فحينما يكون الاسم موافقا للمسألة يستجيب الله الدعاء، وهذا من آداب الدعاء. أيضا من هذه الآداب اليقين، أن تكون على يقين أن الله يسمعك وسيستجيب منك الدعاء. اليقين، وهذا من حسن الظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهٍ. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أن تكون موقن أن الله يسمعك أنه سيستجيب منك الدعاء. أيضا من هذه الآداب الإخلاص، أن تدعو الله بإخلاص وصدق، فادعوا الله مخلصين له الدين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إن قلتها بصدق اللهم ارزقني شهادة في سبيلك نلت هذه المنزلة وإن مت على فراشك. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض حبسهم العذر. في رواية شاركوكم في الأجر لأنهم صدقوا في نيتهم. هل أنت دعوت الله سبحانه وتعالى بدعوة صادقة وتضرعت إليه في جوف الليل وسألته بصدق وإخلاص وتجرد أم لا؟ لقد قال العلماء أيضا من هذه الآداب التضرع إلى الله، صدق اللجوء إلى الله، هذا من أسباب إجابة الدعاء بل من أعظمها. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أن تكون متضرعا صادقا. أيضا قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أيضا من هذه الآداب التضرع والإلحاح والتذلل والخشوع والمسكنة، كما قال بعض السلف أنا أعلم متى يستجاب دعائي. قالوا له كيف؟ قال عندما يخشع قلبي وتدمع عيني وتسكن جوارحي، في هذا الوقت أعلم أن الله قد استجاب دعائي. عندما يخشع قلبي وتدمع عيني وتسكن جوارحي. فالخشوع والتذلل والمسكنة، ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، بالله عليك. إذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بمن غفل قلبه وضاع وقته وازداد لغوه وعمت هفواته وقلت حسناته وعظمت ذنوبه وازدادت عيوبه. حيي به أن يتوب إلى الله ويستغفره في ليله ونهاره. فينبغي عليك أن تكون صادقا في دعائك، مخلصا متجردا متضرعا لله سبحانه وتعالى، أيضا رافعا يديك وأنت تلح على ربك في الدعاء ترفع يديك، وهذا أدب جميل من الآداب رفع اليدين حذو المنكبين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى.
حيد الخالق جل وعلا، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل، والعلم بالله عز وجل هو العلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. البرهان في إعجاز القرآن حقائق أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحيا من عند الله عز وجل منذ 15 قرنا. الإعجاز العلمي، الإعجاز التربوي الأخلاقي، الإعجاز الاقتصادي، الإعجاز القصصي، الإعجاز التنبؤي، الإعجاز التاريخي.
البرهان في إعجاز القرآن يأتيكم في الأوقات التالية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن هجر الدعاء كمدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان. يأتيك الشيطان ويقول: ما الفائدة التي ستعود عليك من هذا الدعاء؟ نحن قلنا وبينا أن الدعاء عبادة كالصلاة والصيام والحج والصدقة، يؤجر عليها العبد سواء حقق له ما يريد أم لم يحقق. أثيب على دعائه؟ نعم، يثاب على دعائه. الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بعضا من آداب الدعاء، ونكمل أيضا هذه الآداب ونقول منها استقبال القبلة. يستحب للشخص أن يستقبل القبلة عند دعائه، وكلما كان الدعاء من الأهمية بمكان كلما تأكد هذا الاستحباب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتنا، مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من على منكبيه صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الدعاء من الأهمية بمكان تأكد هذا الاستحباب. أيضا إخفاء الدعاء يستحب في الجملة، إخفاء الدعاء يستحب في الجملة، إخفاء الدعاء، وبالأخص في المواطن التي أخفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءه. يعني الأصل هو إخفاء الدعاء، إلا في المواطن التي أظهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءه نظهر فيها الدعاء، كالقنوت في الصلوات والنوازل والاستسقاء وخطب الجمعة والأعياد وقول آمين في الصلاة. بخلاف هذه المواطن يستحب إخفاؤه. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي في الخفاء، إنه لا يحب المعتدين. ولقد ذكر الله تعالى في كتابه نبيا كريما رضى عن فعله وزكاه لأنه دعاه في الخفاء، فقال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفية، وهو زكريا عليه السلام، أثنى الله عليه هذا الثناء وزكاه هذه التزكية لأنه دعاه في الخفاء. أيضا من هذه الآداب مواصلة الدعاء، مواصلة الدعاء وتكرار الدعاء وعدم اليأس والقنوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. إياك واليأس، إياك والقنوط، إياك والعجلة. اليأس من آفات الصبر، آفة من آفات الصبر الكبرى، لأنها تطفئ سراج الأمل، فيترك العبد العمل ويخلد إلى الكسل. لذا درج القرآن الكريم على إضاءة شعلة الأمل أمام المؤمنين، فقال رب العالمين جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعلى منهج القرآن في إضاءة شعلة الأمل أمام المؤمنين درج النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وقد لقينا من المشركين شدة. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم، أي في عهد الأنبياء الذين من قبلكم، يحفر له في الأرض، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، أي يموت على دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للصحابة ليبين لهم أن ما أصاب المؤمنين من قبلهم أشد مما ينزل بهم، وأن عليهم أن يتأثوا بهم، وأن عليهم أن يتأثوا بهم في الصبر والثبات على الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة، وأراد أن يعلم الأمة من خلف الصحابة، أن استبطاء النصر نوع من الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل والدخلاء. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلا بد من الابتلاء قبل النصر والتمكين، والله تعالى وحده هو الذي يعلم متى يكون هذا النصر المرجو. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فإياك والعجلة، الاستعجال من سنن المشركين لجهلهم وسفههم، فقد كانوا يستعجلون عذاب الله غرورا وعنادا، فرد الله عليهم بما يقطع دابرهم فقال: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فالله لا يعجل بعجلة أحد، سواء في النصر والتمكين أو في غير ذلك. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فمن هذه الآداب عدم العجلة وعدم القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الآداب عدم الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، أو أن يدخرها له في الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني أنت حينما ترفع يديك قائلا: يا رب، إما أن يستجيب الله منك هذا الدعاء، أو أن يدخره للآخرة، أو أن يصرف عنك من السوء مثل هذا الدعاء. قال الصحابة: إذا نكثر، أي نكثر من الدعاء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. يقول راوي الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه بعض الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها، وألا نهجر الدعاء، لأنه عبادة من العبادات. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: ما أوقات إجابة الدعاء؟ ما الأوقات التي ينبغي أن نتحرى فيها الإجابة؟ والجواب منها: أولا، وأنت صائم، وقت الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. إذن من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس دعوتك مستجابة. أيضا من هذه الأوقات يوم الجمعة، الدعاء مستجاب في يوم الجمعة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. إذن هناك ساعة في يوم الجمعة الدعاء فيها مستجاب. أي ساعة تلك؟ اختلف أهل العلم في تحديد تلك الساعة إلى أكثر من إلى عدة أقوال، أقوال كثيرة في تحديد تلك الساعة. أشهرها أنها من وقت صعود الخطيب المنبر إلى انتهاء الصلاة، لأنه في الحديث: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. فقالوا: وقت الخطبة ووقت الصلاة هذه هي الساعة، ساعة الجمعة. وقال بعض العلماء: إنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. وأرى أن هذا أرجح الأقوال والله أعلم، ويليه القول القائل بأنها وقت صلاة الجمعة. فأقوى الأقوال من وجهة نظري والله أعلم أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، لأنه ثبت في الحديث، في حديث فاطمة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ساعة تلك؟ قال: إذا تدلت الشمس للغروب. فوقت الجمعة أو يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، ينبغي علينا أن نتحرى تلك الساعة. أيضا جوف الليل، أي الدعاء أسمع؟ قال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل، وبالأخص في الثلث الأخير منه، في الوقت الذي ينزل ربك فيه إلى السماء الدنيا يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. إذن هناك ساعة في جوف الليل، ساعة ينزل فيها ربنا إلى السماء الدنيا، ساعة يستجاب فيها الدعاء. فالدعاء في جوف الليل مستجاب. لقد ثبت عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعارى من الليل، أي استيقظ وهب من نومه في الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال: اللهم اغفر لي، كل هذا في جوف الليل، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الله أكبر، دعوتك في جوف الليل مستجابة. إذا قلت اللهم اغفر لي، دعوت بأي دعاء كان، قمت توضأت وصليت لله سبحانه وتعالى بعد أن قلت هذه الكلمات التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه أوقات إجابة الدعاء. أيضا بين الأذان والإقامة، أيضا بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، كما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا. أيضا وأنت ساجد كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أيضا بعد الأذان الدعاء مستجاب، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حينما نسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، تردد قائلا الله أكبر الله أكبر في كل الأذان إلا في الحيعلتين، في حي على الصلاة وحي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد الانتهاء من الترديد خلف المؤذن. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذا قلت ذلك حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيادة إنك لا تخلف الميعاد لم تثبت، هي ضعيفة. يبقى من أوقات إجابة الدعاء عقب الأذان. أيضا عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث، أي ونزول المطر. أيضا من هذه الأوقات عقب الصلاة، الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مستجاب. نعم، جوز ذلك الحافظ ابن حجر والإمام النووي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، ولكن اشترط ابن القيم رحمه الله أن يكون هذا الدعاء بعد الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن تقول استغفر الله ثلاثا إلى غير الثابت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم لو رفعت يديك ودعوت الله بعد الصلاة لا حرج. واستدلوا، أي هذا الفريق من أهل العلم، وأرى أن قولهم هو الصواب والله أعلم، استدلوا بقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا انتهيت من الصلاة أو من العبادة فانصب بالدعاء. وهذا تفسير لبعض التابعين وأراه صوابا والله أعلم. فالدعاء بعد الصلاة المكتوبة مشروع، مشروع. لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أليس هذا دعاء؟ بلى، والأدلة على هذا كثيرة والله أعلم. طب هذه بعض أوقات إجابة الدعاء. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: من هم الأشخاص الذين يستجيب الله منهم الدعاء؟ الجواب: أول هؤلاء المضطر. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثانيا المظلوم، المظلوم نعم يستجيب الله منه الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء، ودعوة الصائم حتى يفطر. هؤلاء الثلاثة يستجيب الله منهم الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: اتقي دعوة المظلوم، وهو ذاهب إلى أهل كتاب، ذاهب إلى أهل كتاب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. فقال له عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى اليمن: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فإياك والظلم. دعوة المظلوم مستجابة، لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. فمن هؤلاء الأشخاص المضطر والمظلوم. أيضا من هؤلاء دعوة المسافر ودعوة الوالد. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية: ودعوة الوالد على ولده. اللهم عافنا يا رب. دعوة الوالد أي الأم والأب مستجابة، سواء لك أو عليك، فإياك والعقوق، دعوتهم مستجابة. أيضا دعوة الولد البار بوالديه مستجابة، والدليل على ذلك حديث الثلاثة، والحديث بطوله في الصحيحين: الذين انطبقت عليهم الصخرة وكان أحدهم بارا بوالديه فتوسل إلى الله بصالح عمله فانفرجت عنهم الصخرة. أيضا من هؤلاء الأشخاص دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب أي في غياب المدعو له مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال له الملك الموكل: آمين ولك بمثل. وأيضا دعوة المسلم لأخيه ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم مستجابة كما بينا. بهكذا مر الوقت سريعا مع حضراتكم في هذا اللقاء، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ مصرنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا ومن كل هم عافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه، والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوا.